بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الرياض الناظرة، الفصل 41 في الإشارة إلى البراهين العقلية والفطرية على ربوبية الله وإلهيته. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات من الفصول الهامة في هذا الكتاب، وقد سبق معنا في الفصل 28 من التقريرات العلمية في بيان الأدلة على ربوبية الله وإلهيته ما هو قريب من هذا الفصل الذي معنا، والفصل 28 هو في الأنبياء، في أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية، وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العقائد والأخلاق والأعمال. في هذا الفصل العظيم النافع نبه المؤلف رحمه الله تعالى على منزلة التوحيد وعلو شأنه وضرورة العناية به وطرق معرفة الله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال، كما أنه رحمه الله ركز في هذا الفصل على بيان الأدلة الدالة على تفرد الله جل وعلا بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وكذلك أشار وبين بعض الأدلة الدالة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة، وأنه وحده هو الذي يجب أن يفرد بالطاعة وبالإقبال عليه جل وعلا. أفاض رحمه الله تعالى في هذا الفصل وركز على نوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة العقلية، والنوع الثاني الأدلة الفطرية التي غرسها الله جل وعلا في النفوس وركزها في القلوب، فلا يستطيع المرء أن يدفعها عن نفسه لأنها بالضرورة مجبول عليها. ونبه رحمه الله وبين فوائد العلم بالأدلة، وأن الإنسان إذا علم بالأدلة واستوعبها وفهمها ما هي الثمرات التي يحصلها من ذلك، إلى آخر ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى من الفوائد في هذا الفصل. أود أن ننبه أيها الإخوة إلى أمر مهم يتعلق بالشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو أن الشيخ رحمه الله له عناية كبيرة ببيان الأدلة وبتقريبها وبشرحها وبإيضاحها للقراء من خلال كتبه، خصوصا في باب الاعتقاد. وسواء كانت هذه الأدلة أدلة عقلية أو كانت أدلة نقلية. هذا الفصل الذي معنا هو الفصل 41، أفرده المؤلف رحمه الله تعالى برسالة مستقلة، استل هذا الفصل من هذا الكتاب وأضاف عليه إضافات كثيرة، وأفرده في كتاب سماه البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، وكتاب مطبوع مع مجموعة مؤلفات الشيخ، وأيضا طبع في دار ابن الجوزي، وقدم لمن حقق الكتاب الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وهو من أكابر تلاميذ الشيخ. من مزايا أيها الإخوة بيان الشيخ للأدلة العقلية خصوصا أنه يعرضها بطريقة مختصرة وأيضا بطريقة مقنعة، بحيث يتصور القارئ للدليل ما هو هذا الدليل، وفي الوقت نفسه يقتنع به فلا يستطيع رده. ومن اللطائف في هذا أيها الإخوة ما حدث به بعض الدعاة إلى الله جل وعلا، وهو أنهم قاموا بترجمة تفسير الشيخ التفسير الكبير المعروف بتيسير الكريم الرحمن، فإن الشيخ رحمه الله في تفسيره يعتني ببيان الأدلة على توحيد الله سواء من الأدلة العقلية أو النقلية، فقاموا بترجمة تفسير الشيخ إلى اللغة الروسية وقاموا بتوزيعه، فوقع الكتاب في أيدي بعض الملاحدة الكبار، معروف في تلك المناطق يكثر فيها الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى ويؤمنون بأن الطبيعة هي الموجدة لنفسها. فلما وقع الكتاب في يد هذا الملحد، وكان من الكبار الذين يعني يعدون من المراجع عندهم، يقول هذا الداعية جاء هذا الملحد إلى هؤلاء الإخوة الدعاة وألقى عليهم كلاما سيئا، سبهم فيه وشتمهم، ثم قال لهم بسبب ما وقع في قلبه من الحرقة بعد قراءته لمواضع من كتاب الشيخ: لماذا تحرمونا من هذا الخير؟ لماذا تأخرتم في إيصال هذا الخير إلينا؟ والإنسان أيها الإخوة إذا يقرأ كلام الشيخ ابن سعدي يجد كما قلت لكم عرض مختصر ومقنع وقريب إلى الأذهان في شرح الأدلة القرآنية العقلية في بيان توحيد الله جل وعلا. هذا الفصل فيه إرشاد إلى ضرورة العناية بالأدلة العقلية، فيه إرشاد إلينا نحن معاشر من وفقه الله لطلب العلم ودراسة كتب أمثال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وأن علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا النوع من الأدلة وأن نسعى لتفهمها وأن نروض عقولنا على استيعابها وإدراكها، لأننا نحتاج أيها الإخوة لهذا خصوصا في هذا الزمن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما في شروحاته يحث الأخوة وطلبة العلم على العناية بالأدلة العقلية كما يحثهم على العناية بالأدلة النقلية، وهذا هو منهج أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. كما أود أيضا أنبه إلى أن المؤلف في هذا الفصل أدخل بما يمكن أن نعبر عنه بالتطبيق للأدلة، فهو سرد مجموعة كبيرة من الأدلة، ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الحكايات والقصص والأمثلة التي من خلالها يعني تترسخ الأدلة وتزيد الطالب أو القارئ استيعابا. وعامة ما في هذا الفصل ولله الحمد واضح وليس فيه غموض أو عسر، فنقرأ ما يسره الله جل وعلا مع التعليق عليه بما يفتح الله. نعم. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام في بيان منزلة التوحيد وأهمية العناية به، وسيبين أن التوحيد من أعظم المسائل على الإطلاق، وأنه من أكبرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها وأوضحها من وجوه عدة، لكن اعتبروا بهذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالأوصاف للتوحيد، وأن التوحيد ليس كما يعني يصوره كثير من الناس أنه صعب، أنه لا يمكن استيعابه، أن دراسته عسرة إلى آخره. وسبب هذا الكلام لأن دراسة التوحيد في كثير من دور العلم والجامعات والمعاهد تعرض على غير الطريق الذي كان عليه السلف، يعني تعرض بطريقة المتكلمين، فلهذا يستصعبه كثير من الناس، لكن إن درست على منهاج القرآن والسنة كانت من أسهل المواد. لهذا يقول الشيخ هذه المسألة وهي توحيد الله والأدلة عليه من أعظم المسائل على الإطلاق، وهي أيضا أكبرها وأفضلها وأوجبها، فهي من أوجب الواجبات، وهي أنفعها وأوضحها. لاحظوا، من أنفع المسائل وهي أيضا أوضح المسائل. نعم.
وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل.
نعم، هذا أول وجوه في بيان أهمية التوحيد، وهو اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد، اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد. نعم.
وهي أول وأهم ما دعت إليه الرسل أممهم، وأول ما يدعون قومهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
هذا وجه آخر من أوجه منزلة التوحيد وأهميته، أن التوحيد مفتاح دعوة الرسل، أن التوحيد مفتاح دعوة الرسل، فهو محل اتفاق بين الرسل جميعا، وهو أول ما يبدأون به أقوامهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. هذا بيان لمضمون الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد تتضمن ماذا؟ تتضمن التعريف بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وبأوصافه وبنعمه جل وعلا على عباده وبألطافه سبحانه وتعالى وبما هو من حقوقه جل وعلا المتعلقة بتوحيد العبادة ونحو ذلك. نعم.
والقرآن العظيم يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات والسنة كذلك.
نعم، وصدق رحمه الله تعالى، فالقرآن مليء وكذلك السنة بتقرير توحيد الله جل وعلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وقال رحمه الله تعالى كذلك في المدارج: فهذا القرآن من أوله وآخره إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه. فهذا شاهد لكلام الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات وكذلك السنة.
وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية عليها.
هذا موضوع الفصل، ممكن تضعون عنوان جانبيا موضوع الفصل، ما المقصود والغرض من عقد هذا الفصل؟ نعم.
وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية عليها، فإنها واضحة جلية متقررة عند الخواص والعوام، وهي وحدها كافية وافية بالمقصود معرفة بالله جملة وتفصيلا.
معرفة أو معرفة بالله؟
معرفة بالله جملة وتفصيلا. ولكن نريد أن نشير إشارة يسيرة إلى أدلتها وبراهينها العقلية التي يخضع لها كل عاقل منصف وينكرها كل مستكبر مكابر مباهت. وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينها
نعم. هذا فوائد العلم بالأدلة. في هذه الفقرة يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد العلم بالأدلة، ما هي الثمرات التي يجنيها المرء بدراسته للأدلة. قال:
ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قوية قلبه.
هذه الفائدة الأولى.
وازداد إيمانه.
هذه الفائدة الثانية.
ولما إيقانه.
هذه الفائدة الثالثة. وهذه الفائدة الرابعة، وما أعظمها من فوائد، أن بها يقوى الإيمان في القلب ويزداد في النفس ويقوى اليقين بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه نعم، وإذا كانت نعما فإنها تستلزم حمد الله تبارك وتعالى وشكره. نعم. نعم. لوضوح الأدلة أيها الإخوة على هذه المسألة العظيمة وهي توحيد الله، وعدم وجود أي شيء، وعدم وجود يعني ما يشكل عليها، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام هكذا كانوا يخاطبون أممهم: أفي الله شك؟ ليس في الله تبارك وتعالى شك سبحانه وتعالى. وهذا الاستفهام أفي الله شك، يقول المؤلف هو استفهام تقرير، لأنهم ماذا؟ متقرر في نفوس هؤلاء المدعوين أن الله جل وعلا هو المستحق العبادة، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في شؤون عباده. لهذا قال: فاستفهموهم استفهام تقرير، وأنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بالله وبربوبيته وتوحيده. هنا فائدة من الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان فيما يتعلق بالاستفهامات. يقول رحمه الله في تفسيره في بيان نوع الاستفهامات الواردة في القرآن والمتعلقة بتوحيد الربوبية، والتي يعني نرى في الآيات مخاطبة الرسل لأقوامهم بهذا الاستفهام. يقول الشيخ: كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. يعني إذا كنتم تقرون، ماذا يترتب على هذا الإقرار؟ التوبيخ لهم. كيف تقرون ثم بعد ذلك تتجهون إلى غير الله تبارك وتعالى؟ قال: لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة. من أقر بربوبية الله جل وعلا هذا يلزمه ماذا؟ أن يقر بأنه هو المستحق للعبادة. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا يتعلق الآن بتوحيد ماذا؟ الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله ماذا؟ من معاني الربوبية. هذا الآن البيان والنداء للناس ببيان أنه هو المتفرد سبحانه وتعالى، يراد منه ماذا؟ الوصول إلى أنه هو المستحق للعبادة. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن كما قال الشيخ، المقر بتوحيد الربوبية يلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، فالإقرار بتوحيد الربوبية طريق إلى الإقرار بتوحيد الألوهية. قال نحو قوله تعالى: أفي الله شك، وقوله: قل أغير الله أبغي ربا. ثم قال: وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار. يقول الشيخ أن هذا ليس بصحيح. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، لماذا؟ قال: لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الأدلة، كثرة الآيات الدالة عليه. هذا هو الدليل الأول من الأدلة العقلية على ربوبية الله وتوحيده، وهو الاستدلال بخلق المخلوقات على الخالق، الاستدلال بخلق المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الدليل قد مر معنا في الفصل 28 مع شرحه وأيضا بيان الأدلة عليه. نعم.
ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث. ثانيا، وإما أن تكون هذه المحدثة لنفسها الخالقة لها، فهذا أيضا محال ممتنع بضرورة العقل. كل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث
أم خلقوا من غير شيء؟ هذا هو الاحتمال الأول في التقسيم، يعني وجدوا من غير إيش؟ من غير خالق. أم خلقوا من غير شيء؟ الاحتمال الثاني، أم هم الخالقون، هم الذين خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. تعين إذن الاحتمال الثالث، وهو أن هذه المخلوقات لها خالق ولها موجد، وهو الرب جل جلاله. نعم.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فالمخلوق لا بد له من خالق، الأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والموجد لا بد له من موجد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. هذه قضايا بديهية جلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء، وهي أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله.
هذا هو الدليل الأول، وهو دليل الخلق، دليل الخلق، أو نقول الاستدلال بالمخلوقات على الخالق. مما أيضا يتفرع عن هذا الدليل، الدليل الثاني، وهو
تفكر في نفسك وانظر في مبدأ خلقك، من نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى صرت بشرا كاملا الأعضاء الظاهرة والباطنة.
نعم، نقول الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان، الاستدلال على الخالق جل وعلا بخلق الإنسان، أو دليل خلق الإنسان. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في النبوات في هذا الدليل، قال الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان طريق عقلي صحيح. فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشدها وأرشد إليها، وهي عقلية. قال فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن، ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا قال يعلمه الناس كلهم بعقولهم، سواء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يخبر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به، فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
أما يطرق هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء العليم الذي أحاط،
يعني هذا التطور الذي يكون في خلقة الإنسان، ألا يدعو المرء إلى الاعتراف بالرب جل وعلا؟ نعم.
العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه، فلو اجتمع الخلق كلهم على النقطة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأقوال المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين، ويجعل لها سمعا وبصرا وعقلا وقوة باطنة وظاهرة، وينموها هذه التنمية العجيبة، ويركبوها هذا التركيب المنظم، ويرتب الأعضاء هذا الترتيب المحكم، لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم وهل في استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا نظر يوصلك إلى الاعتراف بعظمة الخالق واقتداره والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله، وهو دليل وبرهان عقلي وفطري اضطرت فيه الفطر إلى معرفة ربها وعبوديته.
نعم. ولما يعني أدرك هذا الدليل إدراكا سليما، كثير من عقلاء الغرب هدوا إلى الإسلام، ووفقهم الله جل وعلا للدخول فيه واعتناقه والاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة. نعم. هذا دليل ثالث، هذا دليل ثالث، وهو التفكر في هذا الكون، التفكر في هذا الكون وما فيه من العالم العلوي السماوات، وأيضا العالم السفلي الأرض وما فيها. السماء أيها الإخوة رفعها وإمساكها واتساعها وقوة بنائها وما فيها من الكواكب والنجوم والشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلك، أيضا الأرض وما فيها من جبال وما فيها من تهيئة للسكنة وما فيها مما يخدم الإنسان من النباتات ومن الدواب ومن الجبال ومن السهول ومن الأودية ونحو ذلك، كل هذا يقود المرء إلى ماذا؟ إلى الاعتراف لله تبارك وتعالى بالربوبية واستحقاق العبادة كما سترون عند بيان هذا عند الشيخ رحمه الله. نعم. هذا الدليل مر معنا أيضا في الفصل 28، وقلنا هو دليل إيش؟ دليل الآفاق، دليل الآفاق كما قال الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق. نعم.
تأمل في حفظ الله السماوات والأرض وما فيهما من العوالم وفي إبقائها وإبدالها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنفعة، أما يدل كذلك على كمال الرب وكمال قيوميته وربوبيته، وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
إذن قيام السماء والأرض بأمر الله جل وعلا يدل على ماذا؟ على كمال الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف المالك المدبر لما في هذا الكون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلو خرجت عن أمر الله ماذا يحصل لها؟ تتخبط وكل ما فيها يضيع ويخرج عن هذا النظام المحكم الدقيق الذي جعله الله تبارك وتعالى فيها. نعم.
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار وفي تعاقب الليل والنهار وفي تصنيف الأوقات بفصولها ومنافعها وفي كمال انتظامها لمصالح الخلق التي لا يمكن إحصاؤها، هل ذلك صدفة الطبيعة؟ وهل هذا حصل اتفاقا؟ أم الذي خلق ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن هو الذي أحسن كل شيء خلقه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء.
الجواب ماذا؟ الجواب الثاني، لا شك أن الذي خلق ذلك ودبره هو الله الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم.
وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه أن لائق به
خلقه،
وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه أن لائق به.
هذا دليل رابع عدل، هذا حسب الترقيم. نعم. هذا دليل الرابع وهو دليل الهداية، دليل هداية المخلوقات إلى مصالحها والقيام بضروراتها، دليل هداية المخلوقات إلى مصالحها والقيام بضروراتها. وهذا يعني عالم أيها الإخوة يعني عجيب كما سيقرر الشيخ رحمه الله تعالى، كيف أن الله جل وعلا هدى كل مخلوق في هذا الكون إلى مصالحه بحسب ما يتناسب معه مهما صغر هذا المخلوق. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابيه مفتاح دار السعادة وأيضا في كتابه شفاء العليل إلى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ذكر رحمه الله تعالى هداية الله جل وعلا للمخلوقات وكيف هداها الله جل وعلا تلكم الهداية العظيمة التي لا تخطر بباب المخلوق، كيف أنها تسعى لمنافعها، كيف أنها تسعى لدفع المضار عنها، كيف أنها تسعى للرزق فيما ينفعها وتبتعد ابتعادا كليا عما يضرها. هذه الدابة التي تنزل من بطن أمها من الغنم أو البقر وغيرها من الدواب، بمجرد أن تنزل تتجه إلى ثدي أمها، مع أنها لتوها نزلت إلى هذه الدنيا. من الذي هداها؟ لا شك الله تبارك وتعالى. هذه الدابة التي ترعى في الصحراء تسعى إلى الأكل من أعشاب معينة، وإذا أعطيت عشبة من الأعشاب وكان فيه ضرر تتركه. من الذي هداها إلى أن تترك هذه العشبة السامة مثلا؟ لا شك هذه هداية من الله جل وعلا، مع أنها عجمة لا تدرك ولا تعقل، لكنها مهداة من عند الله تبارك وتعالى. نعم. العجم
حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها ويسر لها أرزاقها وأقواتها. فمن نظر في هدايته العامة وبثه في كل مخلوق إلهاما عجيبا يهتدي به إلى منافعه وضروراته علم بذلك عنايته العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مخلوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضار، وذلك برهان عقلي عظيم على وحدانية الله وكماله. ولذلك لما أنكر فرعون رب العالمين وقال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل عليه بهذا البرهان المشاهد لكل أحد. فهل في طبيعة الحيوانات كلها هذه الهداية إلى مصالحها التي لا تحصى أنواعها وحنوها على أولادها وقيامها بهم حتى يستغلوا بأنفسهم؟
نعم. ولهذا قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه هداية عامة لجميع المخلوقات، يهديهم الله جل وعلا إلى مصالحهم ومنافعهم. نعم.
وهل هذا الحنان والرحمة إلا من أكبر الأدلة على عظمته وسعة رحمته
هذا دليل خامس. نعم. وهو الاستدلال بتفرده جل وعلا بالنعم على وجوده ووجوب عبادته، الاستدلال بتفرده عز وجل بالنعم، أي إنه سبحانه هو المنعم وحده، فهو الذي يجلب الخيرات لعباده. فيستدل بهذا على ماذا؟ على وجوده وعلى وجوب إفراده بالعبادة. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ف فالنعم كلها صغيرها وكبيرها من الله تبارك وتعالى. إذا كان هو المتفرد بالنعم، هو الذي يجلب النعم لعباده، هو الذي يرزقهم، هو الذي سبحانه وتعالى يعطيهم، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله برحمته، أو وشملت كل مخلوق في كل أحواله برحمته، أوجد المخلوقات وبرحمته حفظها وأمدها بكل ما تحتاج إليه، وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن مخلوقا أن
التي لا يمكن صحيح. شو عندك عليه؟
التي لا يمكن
لمخلوقا. منو عنده نفس زكريا مخلوقا؟ والله الظاهر. طيب واللي عقبه؟ كلمة اللي عقبه استوي. كيف لا يمكن المخلوق أن يخلق؟ الصواب والله أعلم في هذه العبارة وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن لمخلوق أن يخلو منها طرفتين. يخلو صحيح، ما في مخلوق يخلو من نعم الله، لكن يخلو نعم، لكن لا يمكن لمخلوق أن يخلق منها ما يستقيم أبدا ولا يعني ينضبط الكلام. لا شيخ، ما مشكلة، خلنا لمخلوق أو مخلوق ما بعدها أن يخلق أن يخلو. لا لا، كيف يخلق منها طرفة عين؟ لا ما يستقيم الشيخ. وثم بالرجوع إلى أيضا كتاب الشيخ الآخر براهين العقلية يؤكد هذا يخلوه، وأيضا بالرجوع إلى شرح الشيخ عبد الرزاق كذلك كلهم أكدوا على هذا، فالصواب أن يخلو منها طرفة عين. نعم. أي النعم متنوعة على المخلوق من كل وجه. نعم، ما هي؟
نعم العلم والتعليم لأمور الدين والدنيا، ونعم العافية للأبدان عموما وللأعضاء كلها على وجه الخصوص، ونعم الأرزاق، ونعم الأولاد والأتباع، ونعم الفروث والزروع والثمار، ونعم الطواشي وأصناف الأمتعة، ونعم الدور والقصور، ونعم اللذات والحبور. النعم التي فيها جلب المنافع كلها، والنعم التي فيها رفع المضار كلها، تدل أكبر دلالة على وحدانية مسديها والمنعم بها وعلى وجوب شكره والإخلاص له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن
منه النعم؟
أفمن منه النعم كلها كمن هو فقير محتاج مضطر؟
لا شك. لا، وهذا الدليل أيها الأخوة، الدليل أو الاستدلال بتفرد الله بالنعم على وجوده ووجوب عبادته تطرق إليه الشيخ رحمه الله وذكره في تفسيره وفي خلاصة تفسيره أيضا عند قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فذكر الأدلة الدالة على استحقاق توحيده وإفراده بالعبادة، فارجعوا إليه. نعم.
ثم انظر أحوال المضطرين.
نعم، هذا دليل آخر، هو الدليل السادس، وهو الاستدلال بإجابة الدعوات وتحقق الحاجات على وجود الله وتوحيده. الاستدلال بإجابة الدعوات وتحقق الحاجات على وجود الله وعلى توحيده سبحانه وتعالى. بيّن الشيخ رحمه الله هذا الدليل ووضحه فقال:
ثم انظر أحوال المتقين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخبار والبائسين من فقرهم المفضع أو مرضهم الموجع، وكيف تضررت وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم، داعين ومفتقرين وسائلين لهم مستعقين، فيجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم ويرفع ضروراتهم. أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة علمه وشمول رحمته وكمال عرفه ودقيق لطفه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض؟
هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. الجواب قال:
أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
نعم، فلما كان سبحانه هو المجيب الدعوات وهو الكاشف للسوء وهو سبحانه وتعالى المزيل للضرورات، كان ذلك دليلا على ماذا؟ على وجوده. فالمرء ما إن يقع، حتى الكفار منهم، إلا ويرفع يده ويدعو الله عز وجل فيأتي الفرج. فوجود الفرج بعد حصول الدعاء يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك كاشف لهذا السوء ورافع لهذا الضرر. ولهذا قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيوة الآية الأخرى:
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاء
فاللجوء إلى الله بإخلاص ودعائه سبحانه وتعالى بصدق دليل على ماذا؟ على وجوده وعلى أنه هو الذي يلجأ إليه وحده دون سواه. نعم.
لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرى، لعلمها الضروري أنه كاشف الشدائد جالب الخير والفوائد، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا معول للخليقة في جميع أمورها إلا عليه. فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربها وأنه نافع الله وأن ملكوت كل شيء بيديه، إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة؟ وانظر إلى فقر الخلائق كلهم إلى الله في كل شيء، فقراء
فيجيبهم.
يدعونهم في مطالب دينهم فيجيبهم وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
هذا كله شرح وإيضاح من الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الدليل، وهو الاستدلال بإجابة الدعوات على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ضرورة معرفته وعبادته. نعم.
ومن براهين وجود الله وعبادته،
تفضل يا رب. صح، هذه نسخة في بعض النسخ شيئا، والمعنى يستقيم. يقول الأخ عبد الله في الفقرة اللي انتهينا من قراءتها، ومن براهين وحدانية الرب وربوبيته، بعد سطرين تقريبا، تحصل المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها سببا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله ورجاء رحمته، ولا يعرفون لها سببا. في بعض النسخ شيئا، إذا قلنا سببا أو قلنا شيء معنى يستقيم. هذا دليل آخر كما قال الشيخ على وجود الله وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى وحدانيته، وهو الاستدلال بالآيات التي أيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام على توحيده وإثبات وجوده، الآيات الحسية والتي تعرف بالمعجزات والتي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها. فالاستدلال بالآيات التي أيد الله بها رسله على توحيده، كذلك في هذا الدليل أو في ثنايا ما قرر الشيخ هنا الاستدلال بدلالة النصرة والعاقبة على توحيد الله وربوبيته سبحانه، الاستدلال بدلالة النصرة والعاقبة على توحيد الله وعلى ربوبيته. بيان ذلك أيها الإخوة أن يقال أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون إلى الناس ويخبرونهم ويقولون إنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله قد بعثهم، وينسبون إلى الله تبارك وتعالى الأحكام العلمية المتعلقة بالعقائد والأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والأخلاق ونحو ذلك، وأيضا يجاهدون من يعارضهم بالقول وبالفعل وربما بالسلاح أيضا، والله جل وعلا ينصرهم، وهو سبحانه وتعالى يؤيدهم، وهو جل وعلا يفتح القلوب لهم سبحانه وتعالى إلى آخره. فلو كان هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يفترون على الله جل وعلا ويكذبون عليه وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام وينسبون إلى دينه ما ليس منه، ماذا يكون جزاؤهم؟ أن الله تبارك وتعالى يقصمهم ولا يجعلهم يتمادون أو يفتح لهم هذه الأبواب في النصرة والتوفيق والهداية. لهذا قال الله جل وعلا عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد أن يمنع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا أيها الإخوة أعني لأن التمادي في مثل هذا، يعني عمن التمادي أو نصرة من ينسب إلى الله جل وعلا ما ليس بصواب بل باطل، يعارض حكمة الله جل وعلا، يعني نصره وتأييده ينافي ويعارض حكمة الله جل وعلا. لهذا كان من يفتري على الله تبارك وتعالى الكذب لا يستمر، وإن ظهر شيئا فظهوره في وقت يسير ثم يقصمه الله تبارك وتعالى ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. نقرأ ما قرره الشيخ رحمه الله ولعله يتضح إن شاء الله لكم مقصود الدليل هذا أو الدليلين. نعم.
ومن براهين وجود الله ووحدانيته وربوبيته ما يجريه الله على أيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات، وما يكرمهم به في الدنيا ونصرهم ويجعل لهم العواقب الحمية ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب.
نعم. الجزئية الأولى هي الدليل الأول، ما يجريه الله على أيدي أنبياء من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات، هذا هو الاستدلال بالآيات أو بالمعجزات على توحيده سبحانه وتعالى وربوبيته. قوله وما يكرمهم به من في الدنيا وينصرهم ويجعل لهم العواقب الحميدة ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب، هذا هو الدليل الآخر، وهو دليل النصرة والعاقبة على توحيده وربوبيته. أغلق الهاتف الذي يؤذن، هذا لا يصلح أن يكون ذكر الله جل وعلا رنة للهاتف أو تذكيرا. طيب كمل يا زكريا.
وهذا قد تواتر تواترا
ولهذا كل منصف وعاقل إذا وقف على هذه الآيات ونظر فيها وتأمل سلم لقدرة الله تبارك وتعالى وأذعن وخضع لله جل وعلا. وابن القيم رحمه الله، وقبل ذكر ابن القيم، الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة السابعة شرح يعني هذا الدليل في بيان تقرير القرآن لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطرق لهذا الأمر. فيما يتعلق بهذا الدليل، لابن القيم رحمه الله تعالى مناظرة في كتابه الصواعق المرسلة ذكرها عن نفسه جرت بينه وبين أحد النصارى كما قلت، وهي في المجلد الأول صفحة 327. وأقرأها عليكم وأرجو أن تنتبهوا معي. يقول رحمه الله، ذكر مناظرة ثم قال: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب، فإنه جمعني وإياه مجلس خلوة أفضى بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. قال ابن القيم: فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال: وكيف ذلك؟ وانتبهوا لكلام القيم. قال ابن القيم: قلت: لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. قال: لأنكم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا، وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباحه أباح له ذلك، ويقول أوحى إلي ولم يوحى إليه شيء، ويتكلم الآن على لسان النصارى، ويقتل وينسخ شرائع الأنبياء من عنده، ويبطل منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء، وينسب ذلك كله إلى الله، ويقتل أولياءه وأتباع رسله، ويسترق نساءهم وذرياتهم. فإما، يقول ابن القيم الآن، فإما أن يكون الله سبحانه رائيا لذلك كله، عالما به مطلعا عليه أو لا. فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه، أي نسبتم الله جل وعلا، إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب. وإن قلتم عالما به رائيا له مشاهدا لما يفعله، فإما أن يقدر على الأخذ على يديه، لأنهم على كلامهم أنه ملك ظالم جبار استباح الأموال والأعراض إلى آخره، فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. فإن قلتم إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده نسبتموه إلى العجز والضعف، وهذا طعن في الله وسب له. وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل، نسبتموه، أي نسبتم الله جل وعلا، إلى أي شيء؟ إلى السفه والظلم والجور. كيف يترك هذا يفعل بعباده هكذا؟ قال وهذا، وهو أي النبي عليه الصلاة والسلام، حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعواته ويقضي حاجاته، ولا يسأل حاجة إلا قضاها له، ولا يدعو بدعوة إلا أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلا نصرها، ولا لواء إلا رفعه، ولا من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه، فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعا، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا وإضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد ويرفع ذكره غاية الرفع. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين، وأي مسبة له، وأي طعن فيه أعظم من ذلك؟ واضح هذا الكلام على، يعني يقرر ابن القيم على كلامكم أنه من أعظم الطعن والسب لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم عن هذا النصراني، يقول فأخذ الكلام منه مأخذا، ظهر عليه يعني تأثر، قال حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك، ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت له فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ أنت تقر الآن بأن من يتبعه من السعداء، ما يمنعك أن تتبعه؟ فقال وأتبع كل نبي من الأنبياء كذلك، يعني سعداء، فأتبع موسى أيضا سعداء، يريد ماذا؟ أن يقرر بأن يعني أتبع عيسى أيضا سعداء، فنبقى على ديننا على كلامه. قال ابن القيم قلت له فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كل فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له بالنار. فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ شو صار في الريال؟ قال ابن القيم فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا، دور لك سالفة ثانية مالي، واضح؟ قال فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا، يعني أفحم، ما أعرف كيف يرد على ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، فهذه المناظرة يعني تأكيد لما يعني قرره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هنا، في أن الاستدلال بالنصرة والعاقبة دليل على ماذا؟ على توحيد الله تبارك وتعالى وربوبيته.
ومن أعظم براهين وحداليته ما أنزله على
نعم، هذا دليل آخر كما يقول ابن السعدي رحمه الله من أعظم براهين وحدانيته. ما هو هذا الدليل؟ هو الاستدلال بما جاءت به الرسل من الشرائع، الاستدلال بما جاءت به من الشرائع والأحكام، فإنه من أعظم الأدلة على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. كيف ذلك؟ سيبين المؤلف رحمه الله. نعم.
ومن أعظم براهين وحدانيته ما أنزله على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع العظيمة التي فيها صلاح الخلق وبها استقام دينهم، وصلح دنياهم، وخصوصا هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وإمامهم، وفيه من البراهين والآيات ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون، وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، وقد تبين عجزهم ووضح غيهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن نظر إلى
هذا الآن، هذه الفقرة فيها توضيح لما تقدم وكيف كانت الشرائع والأحكام التي جاءت بها الرسل دليلا على وحدانية الله جل وعلا. نعم. قال: فمن نظر
إلى ما احتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار والخير العظيم، اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد ورب كريم
سبحانه. نعم. وهذا يعني أيها الإخوة أن ما تأتي به الرسل وكذلك ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم لا ترفضه العقول أبدا ولا تنفر منه الفطر، بل تقبل ذلك وتراه يحقق لها مطالبها بكل أنواعها النفسية والعقلية ونحو ذلك. وهذا دليل أيها الإخوة على ماذا؟ دليل على أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق، فهذا دليل عقلي واضح على ضرورة وحدانية الله تبارك وتعالى. نعم.
وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع الكامل والدين القويم والصراط المستقيم في كل شؤونه اضطره بعد ذلك، فكيف بكله، إلى الاعتراف بوحدانية الله وأن الذي شرعه هو الرب العظيم الحكيم في شرعه ودينه كما هو حكيم في خلقه وتقديره. ومن براهين وحدانية
هذا دليل آخر، وهو دليل الفطرة. دليل الفطرة سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
ومن براهين وحدانية الله أن الفطرة والعقول مضطرة إلى معرفتها ببارئها والاعتراف بوحدانيته.
نعم. فكل مولود يولد على هذه الصفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الاضطرار إلى معرفة الله والاعتراف بماذا؟ بوحدانيته سبحانه وتعالى. فكل مخلوق يولد وهو مقر، يخلقه الله على هذه الآية بأن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وأنه الخالق وأنه المدبر جل وعلا. فالمرء إذا سلمت فطرته يجد في نفسه ضرورة إلى ماذا؟ ضرورة إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى وإقرار كامل وتام أنه هو المتفرد بهذه الأمور، بالخلق والملك والتدبير ونحو ذلك، ومن ثم يجد من نفسه اضطرارا إلى التوجه إليه جل وعلا وحده. بين هذا المؤلف، لهذا قال بعد ذلك: فإن الخلق الخلق مفطورون مجبولون على ماذا؟ على جلب المنافع، أي ما ينفعها وما يفيدها ويعود عليها بالخير، ومجبولون أيضا على دفع المضار والشرور. قال: من المعلوم لكل عاقل حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات. إذا كانت هي مفطورة على جلب المنافع ودفع المضار، فأعظم حاجة يجب عليها أن تكون عليها هي الحاجة إلى الله تبارك وتعالى، لأنها فوق كل حاجة وفوق كل ضرورة. نعم. هذا إشارة إلى الدليل الوارد، وهو قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم.
ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها
وهذا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل كما في صحيح مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فما وقع من انحراف في الفطر والعقائد كما قرر الشيخ هنا، ودخلت على فطر الناس الخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة، إنما أصله وسببه الشيطان. نعم.
فلو خلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم.
لو تركوا ولم يتعرض لفطرهم، ما هي النتيجة؟ قال:
لم يميلوا لغير ربهم منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبين إليه في التألم والانكسار.
نعم. هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم في أن كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد لله جل وعلا وعلى الإسلام الصحيح والإقرار له جل وعلا بالعبادة. قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هناك ما يعتري هذه الفطرة ويفسدها، قال: فأبواه يهودانه، إذا كان بين أبوين يهوديين، أو ينصرانه إذا كان بين أبوين نصرانيين، أو يمجسانه إذا كان بين أبوين مجوسيين. ولاحظوا أنه لم يقلش أو يمسلمانه. لماذا؟ لأنه مولود على الفطرة. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هذا تقريب الآن للفطرة وما يعرض لها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، كما تولد أو تلد البهيمة بهيمة كاملة في خلقتها ليس فيها أي خلل، تامة في خلقتها، سوية في خلقتها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء فيها خلل؟ الجواب: لا. الجدعاء، الجدع هو القطع، قطع الأنف أو قطع اليد أو الأذن ونحو ذلك، والأنثى يقال لها جدعاء. قال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أي أنتم الذين يعني تقطعون من هذه البهيمة ما تقطعون. فهذا تقريب منه صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الدليل وهو دليل الفطرة. نكتفي بهذا القدر وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.